11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يقدمه لكم خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن وزارة الخارجية والفريق المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة المفاوضات بقوة. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري في فيينا لقاء ثنائيا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي. وروسيا تحذر دول الجوار التي تسمح للطيران الحربي الأوكراني باستخدام مطاراتها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. جدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على أن حكومته لن ترهن برامجها بالاتفاق النووي، وقال إن وزارة الخارجية والفريق المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة المفاوضات بقوة. وهنأ رئيس الجمهورية بذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام واليوم الوطني لحرس الثورة، وقال إن إيران نالت كرامتها واقتدارها في ظل تضحيات وتفاني القوات المسلحة، لا سيما حرس الثورة. وعن الحرب في أوكرانيا، أكد الرئيس الإيراني أن الشعب الأوكراني بات اليوم ضحية لسياسات أمريكا الشريرة، وقال إن إيران تعارض الحرب وترى أنه كلما تم وقف الحرب عاجلا سيسهم ذلك في خدمة الشعوب والحد من المخاطر والخسائر والمشاكل التي ستطالهم. عقد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني لقاء ثنائيا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا في فيينا. هذا اللقاء يأتي في إطار المباحثات الدبلوماسية الجارية ضمن الجولة الثامنة من مفاوضات الإلغاء الحظري بين إيران ومجموعة 4+1. وبحسب التقارير الواردة، فقد بلغت المفاوضات مرحلة حاسمة تلزم الغربيين باتخاذ قرارات سياسية لحسم الاتفاق، لكنهم ما زالوا مصرين على تعنتهم ويسعون بين الحين والآخر لافتعال الأجواء بهدف تضليل الرأي العام الدولي وقلب الحقائق بهذا الخصوص. وحول اتفاق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نستمع لهذا التقرير.
تواصل إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم ابتعاد الوكالة عن الحيادية وتعرض آلياتها للاستغلال من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. تعاون تجسد أكثر في ظل توصل المنظمة الذرية الإيرانية لاتفاق مع الوكالة الذرية الدولية على تعزيز الحوار بين الجانبين، اتفاق تعهد فيه الجانب الإيراني بتقديم تفسيرات خطية تتعلق بالأسئلة التي أثارتها الوكالة الدولية حول 3 أماكن، يعقبها اجتماع للجانبين في طهران لمراجعة أي استفسارات جديدة، ثم سيكون على المدير العام للوكالة الدولية تقديم تقرير إلى مجلس المحافظين في يونيو المقبل يتضمن تقييمه للتفسيرات الإيرانية. اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي لطهران، أكد خلالها المسؤولون الإيرانيون ومن بينهم النائب الأول للرئيس الجمهورية محمد مخبر ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لجروسي ضرورة أن تتبع الوكالة الدولية نهجا مستقلا ومهنيا، وأن تتخذ مواقف حيادية تجاه نشاط مختلف دول العالم في المجال النووي بما فيها البرنامج النووي الإيراني.
التأثيرات السياسية وعمل مجموعة الضغط السياسية يجب أن لا تؤثر على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أن يكون مسار التعاون بيننا غير السياسي، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية متابعة القضايا بطريقة احترافية بالكامل والعمل في الإطار الفني.
محادثات أكد جروسي فور وصوله إلى فيينا بأنها كانت مركزة، وشدد على ضرورة العمل بجدية وفقا للجدول الزمني المحدد وتوخي الدقة في جميع الخطوات، مشيرا إلى أن مراقبة المواقع الإيرانية النووية سيستمر.
أجرينا مفاوضات جيدة في إيران، تمكننا من الاتفاق على بيان سيوجه خطواتنا للشهر المقبل.
زيارة أنعشت الآمال في إحراز تقدم بشأن واحدة من آخر القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في محادثات إلغاء الحظر في فيينا، والتي وإن كانت جزئية إلا أنها مهمة بحسب روسيا التي سارعت لطلب ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية الأزمة الأوكرانية لن تطال تعاونها مع إيران قبل إعادة العمل بالاتفاق النووي.
وصف مندوب روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران بأنها كانت إنجازا عظيما. وقال ميخائيل أوليانوف: لقد كانت الزيارة ناجحة للغاية، فقد اتفق الجانبان على خطوات محددة تهدف إلى حل قضايا الضمانات المتبقية في غضون فترة زمنية معقولة. يذكر أن رافائيل غروسي كان قد صرح بعد عودته من طهران باتفاق الطرفين على استمرار الوكالة بمراقبة المواقع النووية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بقيام وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان بالتوجه إلى فيينا لإنهاء المحادثات النووية. حذرت روسيا من أن دول الجوار التي تسمح للطيران الحربي الأوكراني باستخدام مطاراتها يعتبر تورطا لها في النزاع. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل، لكن هناك طائرات حربية انتقلت سابقا إلى رومانيا ودول مجاورة أخرى. كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر تقدم قوات الإنزال الجوي الروسية في ضواحي العاصمة الأوكرانية واستمرار زحفها على كييف، مشيرة إلى تدمير أكثر من 2200 هدف عسكري خلال 11 يوما من بدء العملية العسكرية. كما أعلنت سيطرة قوات لوغانس ودونيتسك على 11 منطقة في دونباس. وحول التطورات والمستجدات بشأن المعارك التي تدور في الساحة الأوكرانية، إليكم هذا التقرير.
في الليل يشتد القصف، وفي النهار ترى الجثث منتشرة في الأرجاء، والآليات العسكرية تحولت إلى خردة حديد. حول كييف المعارك ضارية، خاصة في شمالها. التعزيزات العسكرية الروسية إلى كييف تكاد لا تتوقف، ومحاولات يومية لتطويق العاصمة الأوكرانية من جميع المحاور. وفي الشرق تحاول القوات الروسية الالتفاف على مدينة خاركيف أيضا، وتتقدم غربا نحو مدينة زابوروجيا بعدما فرضت سيطرتها على مساحة واسعة في المنطقة الشرقية بمساعدة الانفصاليين في دونباس. أما في الجنوب فالمعارك تحتدم قرب مدينة ميكولايف، والعيون الروسية تتجه شمالها للسيطرة على محطة يوغنوكرانسك النووية لتوليد الكهرباء، بعد أن فرضت سيطرتها على محطتي زابروجيا وتشيرنوبيل. وهنا في الجنوب الشرقي تسود هدنة حذرة لإجلاء 400,000 شخص من ماريوبيل، هذا المرفأ الاستراتيجي الذي تسعى روسيا للسيطرة عليه. غرب أوكرانيا هو الآخر ليس بمأمن من الضربات الصاروخية، حيث أعلنت القوات الروسية أنها قصفت وعطلت قاعدة ستاروكوستانتيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة. وبعد أكثر من 10 أيام من الحرب، يبدو أنه من المستحيل التحقق من الخسائر بين قوات الطرفين من مصادر مستقلة، ففي حين تتحدث كييف عن مقتل آلاف الجنود الروس وتدمير عدد كبير من الدبابات والمدرعات والطائرات، تؤكد موسكو تدميرها أكثر من 2200 هدف مرتبط بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية، فضلا عن تأكيدها هي الأخرى إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بالجيش الأوكراني.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي مانويل ماكرون هاتفيا أن محطة زابوريجيا النووية تحت الحماية وأن مستوى الإشعاع في محيطها آمن. وأعلن الكرملين أن الرئيس بوتين قال في المكالمة أن القوات الروسية والحراس الأوكرانيين يضمنون أمن المحطة النووية، مقترحا على ماكرون بأن يجري مباحثات مع كييف حول التزامها بالقوانين الدولية الإنسانية. انتقد رئيس الوزراء الباكستاني بشدة ضغط الاتحاد الأوروبي على بلاده من أجل إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال عمران خان بنبرة غاضبة أن سفير الاتحاد الأوروبي وجه رسالة إلى باكستان لإدانة روسيا، وكأنه يحسب أننا عبيدا نطيع أوامرهم، مشددا على أن بلاده لن تقف بجانب أحد في الحرب، بل تقف بجانب الجميع لأجل تحقيق السلام ووقف الحرب في أوكرانيا. شهدت صربيا تظاهرات حاشدة دعما لروسيا وشعبها وضد قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها، وصارت مسيرة حاشدة في بلغراد مرددة شعارات مناهضة لتوسع حلف الناتو شرقية أوروبا، معبرة عن رفضها انضمام صربيا إلى الحلف. وتوجه المتظاهرون الذين حملوا صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سفارتي روسيا وبيلاروسيا ليعبروا عن دعمهم للبلدين. ومن جهته نقل موقع قناة الميادين أن أكثر من 40 مدينة في بريطانيا شهدت تظاهرات لرفض توسع حلف الناتو في أوروبا. قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبو غراندي أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني فروا للبلدان المجاورة في غضون 10 أيام. المزيد من التفاصيل نستمع إليه لهذا التقرير.
أكثر من 1.5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة خلال 10 أيام من الحرب، حيث أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي هذه الأحصائيات، مضيفا أن الأعداد تتزايد بشكل كبير وأن الأرقام تتغير في كل ساعة نظرا لاتساع رقعة الأزمة واشتداد المعارك داخل أوكرانيا. وشددت الأمم المتحدة أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. الأمم المتحدة حذرت من أن هذه الظاهرة باتت تخلق أزمة لجوء كبيرة في أوروبا. إلى ذلك توقعت السلطات الأوكرانية والأمم المتحدة أن يزداد تدفق اللاجئين في الساعات والأيام القادمة. وقدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى 4 ملايين بحلول شهر، وتستقبل بولندا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء الحرب. وأعلنت السلطات البولندية أن عدد اللاجئين إليها قد يتجاوز 1 مليون لاجئ خلال الساعات القادمة. من جهتها استقبلت المجر 10,000، وتوقعت السلطات أن يصل عدد اللاجئين خلال 2 أيام إلى أكثر من 500,000 لاجئ. وتضم المجر 5 مراكز حدودية مع أوكرانيا، بدورها استقبلت كل من سلوفاكيا ومولدوفا أكثر من 100,000 شخص من الفارين من أوكرانيا، بينما تخطى عدد اللاجئين الأوكرانيين في رومانيا 70,000، ويواصل 10,000 من الفارين رحلتهم باتجاه دول أوروبية أخرى.
تستمعون إلى حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا شهداء وجرحى في هجوم إرهابي استهدف حافلة عسكرية في تدمر السورية. صنعاء تقول أن الحملة المقبلة ستكون مدمرة للدول التي اعتدت على اليمن. وتجدد التظاهرات في العاصمة السودانية للمطالبة بعودة الحكم المدني إلى البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استشهد 13 عسكريا سوريا وأصيب 18 آخرون في هجوم إرهابي استهدف حافلة عسكرية ببادية تدمر. وذكر مصدر عسكري سوري في بيان مقتضب أن الحادثة وقع خلال هجوم بمختلف أنواع الأسلحة على حافلة أو على حافلة مبيت عسكرية شرقية المحطة الثالثة، مشيرا إلى وجود ضباط بين الشهداء. هذا وأعلنت مصادر سورية أن سكان قرية تل أحمد بريف القامشلي شمالية شرقية الحسكة وبالتعاون مع القوات السورية اعترضوا طريق رتل تابع للجيش الاحتلال الأمريكي وأجبروه على التراجع. كما تظاهر العشرات في بلدة مخروم بمدينة الحسكة ضد ممارسة تنظيم قسد المدعوم أمريكيا وقاموا بطرد ممثليهم من القرية، فيما داهمت قسد بلدتين بريف دير الزور واختطفت عددا من الأهالي وأحرقت بعض المنازل. من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار عنيف في محيط القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي شرقية سوريا، مرجحة بأن يكون الحادث ناجما عن استهداف القاعدة بصاروخ مجهول المصدر. في أعقاب تدشينها لحملة إعصار اليمن، أكدت الحكومة الوطنية بصنعاء أن الحملة المقبلة ستكون مدمرة للدول التي اعتدت على اليمن وتآمرت على شعبه ولم ترحم مواطنيه. وقال رئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور أن هذه الحملة رسالة للخارج الذي يتآمر علينا ويسعى لإبقاء بلدنا حبيس الحصار عبر أدواته من النظامين الإماراتي والسعودي. ودعا بن حبتور إلى مواجهة المؤامرة الكبرى التي تحاك ضد اليمن والتصدي لمن يحاول تمزيق الصف الوطني واستهداف الوحدة اليمنية. إلى ذلك أكد الخبير العسكري العقيد اليمني مجيب شمسان أنه رغم محاولات تحالف العدوان المستميتة في مختلف الجبهات إلا أنه فوجئ بجهوزية الجيش اليمني واللجان الشعبي الذي استطاع تكبيده خسائر فادحة. للمزيد من التفاصيل نستمع لما قاله الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان بهذا الخصوص.
يظل محاولات تحالف العدوان المستميتة في مختلف الجبهات، سواء تصعيده الذي حاول من خلاله أن يحقق أي تقدم في محافظة شبوة وذلك بالزق بأكثر من 11 لواء، وكان ذلك خلال الأشهر السابقة، وبعد وصول تلك العملية إلى نفق مسدود وطريق مسدودة حاول أن يفتح جبهة أخرى في محافظة الجوف، ومن ثم فتح هذه الجبهة في محافظة حجة في مديرية حرض، إلا أنه فوجئ بجهوزية القوات المسلحة اليمنية والجيش واللجان الشعبية الذين استطاعوا أن يكبدوا خسائر فادحة وأن يلحقوا به هزيمة ساحقة في هذه المديرية وتطهيرها، بل وتحرير مناطق كانت تحت سيطرتهم منذ العام 2018.
نعم.
بعد هذه العملية كان هناك محاولة زحوف مستمرة من قبل تحالف العدوان لاستعادة المواقع التي فقدوها، إلا أن الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد واستطاعوا أن يصدوا تلك الزحوفات رغم كثافة الغارات الجوية التي لا تتوقف على تلك المديرية الحدودية ذات الأهمية الاستراتيجية. اليوم نتحدث عن إنجاز جديد للقوات المسلحة اليمنية في هذه المنطقة، هو تحرير مزيد من المناطق التي كانت خاضعة لتحالف العدوان ومرتزقته في هذه المنطقة الاستراتيجية، والوصول إلى منطقة الحثيرة التابعة لجايجان والتي هي أساسا منطقة يمنية أخذها النظام السعودي سابقا في عقد الثلاثينات.
نعم.
هذه المنطقة بأهمية الاستراتيجية تقطع خطوط الإمداد على العدو وتعطي أفضلية للجيش واللجان الشعبية وحماية هذه المناطق التي تم تحريرها سواء في حرض أو أيضا في ميدي، وبالتالي اليوم العدو يفقد كل خياراته الميدانية سواء في جبهة حرض أو في جبهة شبوة أو في جبهة الجوف أو في جبهة مأرب، وبالتالي أمام هذا الوضع المأزوم لتحالف العدوان ميدانيا لجأ كطبيعته إلى فرض الحصار والحرب على الشعب اليمني بشكل عام.
تجددت تظاهرات في العاصمة السودانية مطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي للبلاد، وشهدت منطقة بري وسط الخرطوم حشودا كبيرة من المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع بحواجز أسمنتية وإطارات سيارات محترقة لعرقلة سير القوات الأمنية، كما رفعوا أعلام السودان مرددين هتافات تندد بالحكم العسكري. وشهدت شوارع المنطقة عمليات كر وفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي أطلقت بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. أقام مجلس وحدة المسلمين مظاهرة واسعة في عدد من من المدن الباكستانية وأبرزها العاصمة إسلام آباد احتجاجا على المجزرة التي استهدفت مسجد الإمامية المركزي في مدينة بيشاور، مجزرة أعادت للأذهان مسلسل الإرهاب التكفيري في البلاد، ما استدعى خروجا شعبيا لإبداء مطالب هامة. تفاصيل أوفى في هذا السياق.
أقام مجلس وحدة المسلمين مظاهرات واسعة في مختلف مناطق البلاد وأبرزها العاصمة إسلام آباد احتجاجا على المجزرة التي استهدفت مسجد الإمامية المركزي في مدينة بيشاور، مجزرة أعادت للأذهان مسلسل الإرهاب التكفيري في البلاد، ما استدعى خروج شعبي لإبداء مطالب هامة.
الحكومة الباكستانية وللأسف اكتفت بالإدانة ولم تقدم على أي خطوات جادة، لذا نطالب أولا بإجراء تحقيقات نزيهة نحاسب على أساسها الفاعلين وتعويض ذوي الضحايا والقضاء على الطائفية البغيضة التي تستهدف محبي أهل البيت عليهم السلام في باكستان، وملاحقة اللوبي الأجنبي الذي يتغلغل في مؤسساتنا لرعاية الإرهاب.
إن لم تستطع الحكومة حمايتها فلتوضح ذلك لنا، وسنقوم بحماية أنفسنا لوحدنا، لأن ما يجري لا يعقل ولا يمكن أن نصدق هذه المصيبة الأليمة.
يؤكد المتظاهرون أن هدف المجزرة كان زعزعة أمن ووحدة الشعب الباكستاني عبر استهداف المدنيين بأعمال إرهابية لإشعال حرب طائفية جديدة، هدف لن يتمكن الأعداء من تحقيقه، يقول المتظاهرون.
هناك تكاسل حكومي تجاه حماية المساجد الشيعية في البلاد، رغم أنهم يعلمون بأنها مستهدفة كثيرا، وهذا ما يثير التساؤلات حول التأييد الذي تستمده الجماعات الإرهابية التكفيرية من أجهزة الدولة لقتل محبي أهل البيت عليهم السلام على الملأ دون حسيب أو رقيب.
والمثير لغضب الناس أكثر هو عدم اتخاذ الحكومة الباكستانية لحد الآن أي خطوات جادة في التحقيق بهذه المجزرة التي شكلت صدمة لكافة أبناء الشعب الباكستاني ومحبي أهل البيت عليهم السلام في العالم.
دانت منظمة Human Rights Watch انتهاك السلطات السعودية للقرارات الدولية التي تمنع إعدام القاصرين، وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام الذي أصدرته الرياض ضد مواطن سعودي كان في 14 من عمره وقت اتهامه بجريمة مزعومة، وقالت إن هذا الحكم ينتهك الحظر الدولي على عقوبة إعدام الأطفال. وقال المسؤول بالمنظمة مايكل بيتش رغم المحاولات السافرة للقادة السعوديين لغسل صورة البلاد الدموية وتصوير أنفسهم كقوة تحديث، يقضي هذا الشاب عامه السادس في السجن يواجه هاجس الإعدام. وفي نفس السياق استنكرت أيضا منظمة Human Rights Watch دعم بريطانيا للنظام البحريني رغم الأدلة المتزايدة على تصاعد الانتهاكات الإنسانية للمنامة والاعتقال التعسفي للأطفال. وأضافت المنظمة أن النظام البحريني لا يزال يعتقل 6 أطفال بشكل تعسفي بزعم إلقاء قنابل مولوتوف خارج مركز للشرطة في سترة قبل عام، لافتة إلى أن قوات الأمن تمنع الأطفال من الزيارات العائلية وترفض حضور محام أثناء الاستجواب. وأكدت أن القانون الدولي يحظر الاعتقال للأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، داعية الحكومة البريطانية للضغط على إجراء إصلاحات حقيقية في البحرين. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام الحصاد، وها تذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن وزارة الخارجية والفريق المفاوض يبذلان الجهود لمتابعة المفاوضات بقوة. كبير المفاوضين الإيرانيين يجري في فيينا لقاء ثنائيا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي. وروسيا تحذر دول الجوار التي تسمح للطيران الحربي الأوكراني باستخدام مطاراتها. شاكر لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية،
والذي سنتطرق فيه إلى جانب آخر من جوانب حياة أمير علي شيرنوائي، أحد كبار الكتاب والمفكرين والأدباء في القرن التاسع الهجري. اصحابونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. عاش أمير نظام الدين علي شيرنوائي في ظل حكم التيموريين، وولد في مدينة هرات التي كانت ضمن إيران القديمة في 17 من شهر رمضان المبارك عام 44 بعد 800. وساعدت ظروف حياته في أن يتلقى مختلف العلوم، وقد ساهم وجود الأمراء والمفكرين في البلاط في أن تتحول تلك الفترة إلى أحد أهم العصور الذهبية لنشر الفكر والأدب والكتابة في تاريخ إيران.
وبعد بلوغه مراحل متقدمة من التعليم، عين شيرنوائي في منصب وزير البلاط في عهد السلطان حسين بايقرا الذي كانت تربطه معه صداقة قديمة، وفي تلك المرحلة كتب بعض كتبه التي تعتبر من كنوز الأدب الإيراني. وعلى أثر مكائد أعدائه والمناوئين له في البلاط، أمر السلطان بايقرا بإبعاد أديبنا شيرنوائي بتعيينه واليا على استر أباد، وبقي فيها حتى وفاته المنية عام 906 للهجرة في تلك الديار.
وقد قدم شيرنوائي خدمات كبيرة لسكان استر أباد من قبيل تشييد المباني والمساجد وإنعاش اقتصاد المنطقة، بحيث إن الأدباء والكتاب والفنانين والمعماريين توجهوا إلى هناك من مختلف نقاط إيران لإعمار المنطقة ورفع المستوى العلمي لمدارسها، بحيث باتت من أجمل المدن وأكثرها تطورا من حيث الفن المعماري والثقافة والتعليم في عهده. ولم تتوقف الأمور عند ذلك الحد، بل استمرت خططه التنموية حتى بعد وفاته. واللافت أن أفول القوة السياسية لأمراء التيموريين لن يترك أدنى أثر على الحركة الثقافية والفنية، واستمرت في ازدهارها.
أعزائنا، إن الحركة التي كان شيرنوائي يقودها كانت مستمرة بعد وفاة صديقه السلطان بايقرا، واستمر في الإعمار ونشر العلوم وبناء المدارس والمساجد، بحيث أن نساء العائلة الحاكمة ومعهم الأمير تيمور أحد أعضاء العائلة الحاكمة كانوا يشجعون على التطور والتقدم ونشر العلوم. على سبيل المثال، إن فترة حكومة الأمير شاهروخ كانت بمثابة حلقة مكملة في سلسلة برنامج شيرنوائي، وتم في عهده تشييد مباني لا تزال تعتبر من أجمل وأروع المباني التاريخية في تلك الديار.
وعند تولي أولوغبيغ النجل الأكبر للأمير شاهروخ حكومة سمرقند، تمكن في فترة قصيرة أن يحول تلك المدينة إلى مركز مهم للعلوم والثقافة، ونظرا لتبحره في علم النجوم والفلك، لذا فقد قام وبمساعدة كبار العلماء أمثال غياث الدين جمشيد الكاشاني ببناء مرصد فلكي كبير. ولم تقتصر نشاطاته على البناء والإعمار، فقد كان يولي اهتماما كبيرا بالأدب، واستقطب كبار الشعراء والأدباء في عصره.
أعزائنا الأفاضل، ما زلتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل حديثنا حول أديبنا وشاعرنا أمير علي شيرنوائي. ومن أبرز الأمراء المثقفين والفنانين الذين شجعوا على نشر العلوم هو الأمير ميرزا بايسونقر بن شاهروخ، وذكر المؤرخون بأنه بالإضافة إلى كونه أديبا بارعا، فقد كان من كبار أساتذة الخط والموسيقى في عصره، وقد كتبت نسخ فاخرة من شهنامة الشعر الملحمي الإيراني الكبير أبي القاسم الفردوسي في عصره وبأمر شخصي منه.
وأما أديبنا الكبير شيرنوائي فقد كان من أبرز الوزراء والحكام المشجعين على نشر العلوم والفنون والأدب، ووضع بصمات خالدة في تاريخ الأدب والفن المعماري في إيران، فأغلب المباني التاريخية حاليا قد بنيت في عهد شيرنوائي، ومن أبرز المعماريين في عهده قل محمد عودي وبهزاد وسلطان علي شاه، وقام بتقريبهم من مركز الحكم وتشجيعهم لخلق روائع الفن المعماري.
كما أن شيرنوائي أعزائنا الأفاضل كان على ارتباط مباشر مع الأساتذة في كافة المجالات كالشعر والموسيقى والبناء وحتى أساتذة الخط والرسم، فضلا عن أنه قام بتأليف كتب باللغات الفارسية والتركية، وشجع على تأليف كتب في الأدب والموسيقى.
مستمعينا الأفاضل، لم تقتصر نشاطات شيرنوائي على منطقة أستراباد، بل إنه قام بتحويل مدينة هرات التي تعتبر حاليا ضمن الأراضي الأفغانية إلى مركز أدبي وفني، وحولها إلى مدرسة كبيرة للشعراء والأدباء والأساتذة في فنون الخط والعمارة والموسيقى والرسم والتذهيب. وفي هذا السياق يقول المؤرخ فخري هروي في كتابه مجالس النفائس بشأن سيرة حياة أمير علي شيرنوائي: لقد شهد عصر شيرنوائي بروز مجموعة كبيرة من الخطاطين والعلماء والفنانين والرسامين وأساتذة التذهيب والكتاب والمعماريين، بحيث إنه لم يشهد التاريخ بروز مجموعة مشابهة وبهذا العدد، خصوصا في مجال الشعر في عصر أي حاكم في ذلك العصر.
نعم أعزائنا، فقد وضع شيرنوائي وبدعم من السلطان حسين بايقرا ميزانيات باهظة لتأليف الكتب ونسخها والمخطوطات الفاخرة المذهبة التي تتزين بها المتاحف والمكتبات حاليا. ومن أبرز الفنانين وأساتذة الخط أنذاك هو الخطاط الشهير سلطان علي المشهدي، الذي توجه إلى هرات في شبابه بدعوة خاصة من السلطان أبي سعيد، ومن ثم قربه شيرنوائي إليه وقدم قدم له التسهيلات ليصبح فيما بعد أحد كبار الخطاطين في عصره. وحسب المؤرخ ظهير الدين في كتابه مجالس النفائس أن سلطان علي المشهدي كان يكتب بالخط الجميل 30 بيتا فقط للسلطان بايقرة و20 بيتا لشيرنوائي، وبرز في تلك الفترة خطاطون آخرون أمثال سلطان علي سبز مشهدي ومولانا سلطان محمد خندان الذين تركوا مخطوطات تبهر الناظر.
ومن الأعمال الأخرى التي خلدت الوزير علي شيرنوائي هي دعمه للفضلاء والمحققين وتكريمهم في المجتمع، وقد برز الكثير من العلماء والمؤرخين في عصره وكتبوا مؤلفات كبرى، بالإضافة إلى بروز معماريين مشهورين قاموا بتشييد الكثير من المباني والجسور. وكان شيرنوائي يستخدم كافة الفنون لتزيين المباني والجسور التي بنيت في عصره.
وفي سياق البناء والفن المعماري والنحت، يؤكد المؤرخون على المنبر الحجري الفاخر الذي تم نحته بأمر من شيرنوائي ليحتل مكانه في المسجد الجامع بمدينة هرات، إلا أنه لم يبقى إلى اليوم أي أثر له. وبخصوص ذلك المنبر يقول المؤرخ خواند مير: نظرا لتحطم المنبر الخاص في ذلك الجامع والذي كان مصنوعا من خشب الجوز، لذا فقد أمر شيرنوائي بصناعة منبر من الرخام للمسجد المذكور، وقد تم شراء حجر من الرخام، وقام النحاتون برئاسة النحات الكبير الفنان شمس الدين سانك تاراش أو النحات بنحت الحجر على شكل منبر، اعتبره المؤرخون بأنه من روائع النحت آنذاك.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل، نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجنا مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بحرب مركب شاق روحي شراحه قلبي شق عباس حلو طباعه نعمل اخو نعم الصبر والطاعه لما نشوفك تشبق قلب روحي ترد لروحي وانا صيح لروحي لما نشوفك تشبق قلب روحي ترد لروحي وانا صيح لروحي ما اريد روحي يما ودوها ما اريد روحي يما ودوها
وياكم اخذوها رايع علقوها الكل مع بعض هلا قولوا له يما الله عليكم
يا اخو زينب انا جيت لدارك يا صدنيتك وانت من جارك روح طش روح بدمع زوارك يا قمر يلبس النجم خطارك القلب يرجف وليدك الحيل ميهيد يمك راد يضف الليل القلب يرجف وليدك الحيل ميهيد يمك راد يضف الليل روح على حبه لا توصل روح على حبه لا 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 عاشقات طيوف الله عليكم طوف بيها جفوف ما قف بطولان ساع الشوق ما امشي بس ياخذ نراج ضيوف اوصل الشباك واكظ باب وانصط لبتبين جمع احباب اوصل الشباك واكظ باب وانصط لبتبين جمع احباب هاي وصيتي يل سمعتوها هاي وصيتي يل سمعتوها
وياكم اخذوها رايع علقوها الكل مع بعض هلا قولوا له يما قولوا له يمك يستحي الله عليكم دم وصيتي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
المصطلحات السياسية نظام السلطة والهيمنة أعزائنا الكرام في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن الشعب الإيراني حقق إنجازاً جباراً في عالم قائم على أسس القوة والسطوة والنهب والتزييف والكذب تتزعمه الولايات المتحدة بمشاركة قوى استعمارية غربية بالإضافة إلى الدوائر الصهيونية يتمظهر في إطار نظام يصطلح عليه نظام السلطة والهيمنة وذكرنا أيضاً أن نظام السلطة والهيمنة ليس وليد الساعة وإنما كان قائماً قبل الثورة الإسلامية لا بل طوال التاريخ لكنه اشتد بطشه وتنوعت أساليبه الإجرامية في عصرنا الحالي لأن الأدوات التي بات يتحكم بها اليوم لا تقاس بما كانت عليه في القرن والقرون السابقة، حيث توفر للسلطويين المزيد من الفرص والإمكانيات للتسلط أكثر على رقاب المظلومين والمستضعفين ونهب ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية ومسخ ثقافاتهم وإذلالهم. نتابع بحثنا هذا في حلقة اليوم، فتابعونا مشكورين. أيها الإخوة والأخوات، للتعرف أكثر على واقع وطبيعة نظام السلطة والهيمنة لابد من وجود تقييم وتحليل دقيق للسلوك الذي ينتهجه العالم الاستكباري الغربي بكل مكوناته التي تمثل نظام السلطة والهيمنة. وإن الأسلوب الذي يتواجه به اليوم هذا النظام الاستكباري الجائر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسائر الحركات الإسلامية يمثل جزءاً من السياسات العامة لهذا النظام التي تتنوع بأساليبها من استعباد الشعوب والتسلط على مقدراتها ونهب ثرواتها دون أدنى اكتراث بمصالح الشعوب ومطالبها. لابد من التمعن في هذه السياسات والمواجهة معها، فإن الشعارات التي تتردد في إيران والمناهضة لسياسات أمريكا والغرب ولقوى الاستكبار العالمي مجتمعة، إنما هي في الواقع تعبر عن رفض هذه الحقائق المؤلمة وليست مجرد شعارات من وحي التعصب ومن دون وجود منطق فكري كما يظن البعض. فإن النظرة المعادية للغرب ولأمريكا إنما هي من إفرازات نظرة عقلانية وصائبة وتجارب طويلة ومريرة خاضها الشعب الإيراني جراء السياسات الأمريكية الإجرامية والمعادية. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة لحضراتكم، نستهل بها لقاء آخر ومع قصص الدعاء المستجاب المروية في المصادر المعتبرة. في هذا اللقاء اخترنا لحضراتكم ما رواه ابن سابور الزيات في كتاب طب الأئمة مسندا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه شكى إليه رجل من سلعة وهي غدة مؤذية ظهرت به، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: صم 3 أيام ثم اغتسل في اليوم الرابع عند زوال الشمس، وابرز لربك وليكن معك خرقة نظيفة، فصلي 4 ركعات وقرأ فيها ما تيسر من القرآن، واخضع بجهدك، فإذا فرغت من صلاتك فألقي ثيابك وأبرز بالخرقة وألزق خدك الأيمن على الأرض، ثم قل بابتهال وتضرع وخشوع: يا واحد يا أحد، يا كريم يا حنان، يا جبار يا قريب، يا مجيب، يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآل محمد، واكشف ما بي من مرض، وألبسني العافية الكافية الشافية في الدنيا والآخرة، وامن علي بتمام النعمة، وأذهب ما بي فقد آذاني وغمني. ثم قال له أبو عبد الله الصادق عليه السلام: واعلم أنه لا ينفعك حتى لا يخالج في قلبك خلافه، وتعلم أنه ينفعك. قال الراوي: ففعل الرجل ما أمره به جعفر الصادق عليه السلام فعوفي منها. والآن أيها المؤمنون، ننقلكم إلى كتاب البلد الأمين للعالم الجليل الشيخ إبراهيم الكفعمي رضوان الله عليه، حيث قال فيه: رأيت في بعض كتب أصحابنا مرويا عن الصادق عليه السلام أنه من كان به علة فليقل عقيب الصبح 40 مرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، تبارك الله إلى آخر ما في الأصل، ثم يمسح يده على العلة يبرأ إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ الكفعمي: ورأيت في بعض كتب أصحابنا أن رجلاً أصيب بداء أعجز الأطباء دواءه ويأس من برائه، فنظر يوماً في كتاب وإذا في أوله روي عن الصادق عليه السلام أنه من كان به علة فليقل عقيب الصبح 40 مرة هذه الكلمات، ثم ذكر ما أوردناه على الحاشية، ففعل الرجل ذلك 40 يوما فبرأ بإذن الله تعالى. وكان والدي الشيخ زين الإسلام والمسلمين علي بن الحسن بن محمد بن صالح الجبعي رحمة الله عليه كان ذا اعتقاد عظيم بمضمون هذه الرواية، وكان يذكر ما تضمنه كل يوم عقيب الفجر 40 مرة لا يأل جهدا في ذلك، وذلك لأنه تزوج امرأة شريفة من أهل بيت كبير فأصابها ورم في جسدها كله ألزمها الفراش أشهرا، فقلق والدي لذلك قلقا عظيما فذكر هذه الرواية، فأمرها رحمة الله عليه أن تقول ما ذكرناه عقيب الفجر 40 مرة، ففعلت ذلك فبرأت بإذن الله تعالى. وانتهى هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات من برنامجكم دعاء في قصة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دام الزمن محني لجفوفك يا عباس. شيمتنا هرجان حتى الآن ما غمضت رمشها شما تذوق الماي تلقى شفك الفياض أشها تجمع قلوب الضمايا شما عطاش بعدك يطشها لهالسبب ينبع بجودك وقفت الدنيا بعطشها فيك النهر هام 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 ويمك حين الهام 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 ما يعتراب يا ابو الشيمة جفك نطاق
شيمت نهر جاي
يا فكرة الماء
كعبة وفاء والوفاء يطوفا هام الزمان محمي لجفوفا
اللي خجل كل بحار الدنيا بس بإحساس جوده وعالفرات انت النطيت الما يصل فكرة وجوده ينحني لقبتك زمنا شما ذبل مولا يعوده يلي علمت الوفاء شلون من يعفي بوعوده وبكربنا الصار صار صار بيه المجد حار 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 نظل نرتوي من وعي جوده تبقى دارس للوفا رفعت الراية وانت في ضمير الشيعة راية نشوف بس احنا لروينا واللي عادوكم ضمايا يا بحر وبلايا شاطي لا طبيب طيب السجايا ردنا وصفك بس تعبنا وما وصلنا للنغاية يا الواهب الدين دين دين عينك وعين عين عين يحار اللي دي رايدي والصفار كل الفضل يرجع الجافة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام.